العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال على اشتراط القدرة على التسليم بالحديث النبوي الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ببيان أن البيع الذي لا قدرة فيه على التسليم غرر، والغرر منهي عنه، والنهي يستلزم البطلان في هذا المورد إجماعا. الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب معاني الأخبار على ما حكي عنه استدل على بطلان بعض البيوع التي كانت متعارفة في زمن الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. استدل على بطلان هذه البيوع الثلاثة بأنها غرر، والغرر يؤدي إلى بطلان البيع. الشيخ الأنصاري قدس سره يرد عليه بمناقشة الصغرى، من قال إن هذه البيوع الثلاثة هي بيوع غررية؟ كلا، هذه البيوع لا ينطبق عليها الغرر والجهالة، لأن المعاني المعروفة لهذه البيوع هي أن بيع المنابذة أن يقول أحدهما للآخر انبذ إلي الثوب، أو أن يقول الآخر إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. فهنا الثوب معلوم والثمن معلوم، فأين هي الجهالة وأين هو الغرض؟ لا غرض ولا جهالة، لأن العوضين معلومان ومقدور على تسليمهما، فلا يوجد غرض. وهذا بيع الملامسة، إذا لمست الثوب أو هذا الشيء فقد وجب البيع. وهذا بيع الحصاد، إذا ألقيت الحصاد فقد وجب البيع. فالثمن والمثمن معين ومقدور على تسليمه، لكن المعاملة يوقفانها على إلقاء الحصاد، فهنا لا يوجد غرر ولا جهالة. فما قاله الشيخ الصدوق غير صحيح، إلا إذا كان يريد شيئا آخر،
وهو أن المتعاملين لا يعينان من البداية المبيع، وإنما يقول له ألقي الحصاد فأينما وقعت فهذا هو المبيع. عنده بضائع عديدة ولم يعينوا شيئا محددا، وإنما قال ألقى الحصاد أينما وقعت فهذا هو المبيع. حينئذ هذا المبيع قبل إلقاء الحصاد معلوم أو مجهول؟ مجهول، فتصدق شنو؟ المعاملة الغرارية. أو يقول له هذه 10,000 دون أن يعين الثوب، ثم يقول له انبذ إلي ثوبا، حتى أي ثوب يعني ما محدد، فيتعين ويتحدد عن طريق النبذ، فهذا جهل وغرر. أو يأخذ الثمن ويقول له أي ثوب لمسته هو المبيع دون أن يحدد مسبقا، فهذه أيضا معاملة فيها غرر وجهالة. أما المعنى المتعارف لهذه المعاملات فليس غررا ولا جهالة كما بينا. ثم إنه قد حكي عن الشيخ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار، ماذا حكي عنه؟ حكي عن تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية. نضرب أمثلة لثلاثة منها، كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. علل فسادها، في من علل الفساد؟ بكونها غررا، فهذا الجار والمجرور متعلق بالتعليل. علل فساد هذه المعاملات بكونها غرر، هذه الصغرى، هذه المعاملات غرر والغرر منهي عنه. هذا ما قاله الشيخ الصدوق. يرد عليه المصنف قائلا، مع أنه، هذا رد المصنف على الشيخ الصدوق، مع أنه لا جهالة ولا غرر في بعضها. احنا قلنا لا غرر ولا جهالة في جميعها، لا في بيع المنابذة ولا في بيع الملامسة ولا في بيع الحصاد. أما لماذا قال المصنف لا جهالة في بعضها؟ هل هذا يعني أن بعضها الآخر فيه جهالة؟ الجواب كلا، جميعها ليس فيه جهالة. إذا لماذا قال في بعضها؟ لأحد سببين. السبب الأول مجرد مثال، طبعا مراده من بعضها بيع المنابذة والحصاد، وذكره لبيع المنابذة والحصاد مثال، لأن الجهالة أيضا غير موجودة في بيع الملامسة، فقوله في بعضها من بعض المثال، وإلا البعض الآخر أيضا لا جهالة فيه. أو لأن الشيخ الصدوق قدس سره لم يذكر البيوع الثلاثة، وإنما ذكر بيع المنابذة وبيع الحصاد فقط، ولم يذكر بيع الملامسة. فالمصنف مجاراة لكلام الشيخ الصدوق قدس سره قال لا جهالة في بعضها، يعني أي بعض الذي ذكره الشيخ الصدوق، لذلك قال مع أنه لا جهالة في بعضها ويذكر نوعين فقط كبيع المنابذة بناء على ما فسره به الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق من أن بيع المنابذة قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب، هذا المشتري، إذا كان المشتري يقول انبذ إلي الثوب، أو البائع يقول أو انبذه إلي، فقد وجب البيع، قال بيع المنابذ. وبيع الحصاد بأن يقول إذا نبذت الحصاد فقد وجب البيع، ففي هذين البيعين لا جهالة. لماذا لا جهالة؟ إذ أن المبيع معين ومحدد ومقدور على تسليمه. إذن لا معنى للاستدلال بالغرر لبطلان هذه البيوع. طبعا يقول المصنف ولعله، ولعل كلام الشيخ الصدوق والبيع في هذه الأمثلة كان على وجه خاص يكون فيه خطر وغرر. ما هو الوجه الخاص؟ ألا يعين النبي، وإنما يعتمدان على الحصاد مثلا، هي التي تعين البيع، تعين المبيع، فمن الواضح حينئذ سيكون بيعا غرريا. والله العالم. وكيف كان؟ ما هو رأي المصنف بالاستدلال بهذا الحديث وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر؟ هل يمكن الاستدلال به على اشتراط القدرة على التسليم أو لا؟ يقول المصنف نعم، يمكن الاستدلال بهذا الحديث على بطلان البيع الذي لا قدرة فيه على التسليم، ولكن يرد إشكال واحد على هذا الحديث، وهو أن الحديث أخف من المدعى. الحديث أخف من المدعى، والدليل لا بد أن يكون متاويا للمدعى. توضيح ذلك، في المقام توجد لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى العلم أو الاطمئنان بالقدرة على التسليم، وحينئذ لا إشكال في صحة البيع ولا ينطبق الحديث الشريف. الصورة الثانية العلم أو الاطمئنان بعدم القدرة على تسليم المبيع، أي أن هكذا مبيع من المحال عرفا وعادة أن يقدر على تسليمه. يقول كما لو وقع المبيع في بحر عميق، يعني عندك قاتل مثلا جيد ووقع في البحر، زين إذا وقع في البحر الوصول إليه عادة مو كاستحالة عقلية، عادة مستحيل أو ممكن، عادة مستحيل أن هذا القاتل وقع في بحر عميق لا يمكن الوصول إليه، فيحصل العلم أو الاطمئنان بعدم القدرة على التسليم. الصورة الثالثة أن يقع الشك والتردد أن هذا الشيء توجد قدرة على تسليمه أو لا توجد قدرة على تسليمه، فيوجد لدينا شك وتردد ولو كان احتمال العجز عن التسليم 80% واحتمال التسليم 20%، هذا لا يضر. المهم يوجد احتمال وتردد. إذن الصورة الأولى العلم أو الاطمئنان بالقدرة على التسليم، الصورة الثانية العلم أو الاطمئنان بعدم القدرة على التسليم، الصورة الثالثة الشك والتردد ويبقى التسليم محتملا ولو بدرجة 20%. إذا اتضح ذلك نقول المدعى في المقام هو بطلان البيع في الصورة الثانية والثالثة، بينما الحديث النبوي مختص بالصورة الثالثة لأنه ينهى عن بيع الغرر بمعنى الخطر، والخطر لا يكون إلا في مورد تحتمل السلامة فيه ولو بدرجة ضعيفة. ماذا ينطق على أن هذا الأمر خطير؟ إذا كنت تحتمل شنو؟ فيه الهلاك والخطر من جهة وتحتمل السلامة ولو احتمالا ضعيفا، أما لو كنت قاطعا بعدم السلامة فهذا لا يسمى خطرا، هذا لا يسمى خطر، الخطر إنما يصدر مع احتمال السلامة. فإذا كان الحديث ناظرا إلى الغرر والخطر فهذا لا يصدر إلا مع احتمال السلامة، واحتمال السلامة لا يكون إلا في الصورة الثالثة، أما في الصورة الثانية فلدينا علم أو اطمئنان باستحالة الوصول إلى المبيع، وهذا لا يسمى خطرا. إذن المدعى بطلان الصورة الثانية والثالثة، ولكن الحديث ناظر إلى الصورة الثالثة فقط دون الثانية فهو أخف من المدعى. قال وكيف كان؟ صح كلام الشيخ الصدوق أو لم يصح؟ فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم التمسك بالنبوي المذكور. ولكن يرد عليه إشكال واحد، إلا أنه أخف من المدعى. لماذا؟ لأن ما يمتنع تسليمه عادة اللي هو يا صورة، الصورة الثانية كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة، ونقوي هذا الغريق كالعبد الآبق إلى قارة أخرى مثلا لا يمكن الوصول إليه، يقول هذا ليس في بيعه خطر. لماذا ليس في بيعه خطر؟ لأن الخطر يكون في مورد نحتمل فيه السلام، لأن الخطر إنما يغلق في مقام يحتمل السلامة فيه ولو ضعيفا، ولو 10% 20% كما في الصورة الثالثة، أما في الصورة الثانية لا نحتمل السلامة أصلا، فالحديث لا يشمل الصورة الثانية، مع أن المدعى تكمل العبارة بعد، مع أن المدعى بطلان الصورة الثانية أيضا وليس بطلان الصورة الأولى الثالثة فقط. ولكن يمكن رد هذا الإشكال بأننا يمكن أن نثبت بطلان البيع في الصورة الثانية بطرق أخرى بوجوه ثلاثة. الوجه الأول بالفحوى والأولوية، نقول إذا بطل البيع في الصورة الثالثة فمن باب أولى يبطل البيع في الصورة الثانية. ما هو وجه الأولوية؟ نقول في الصورة الثانية نحتمل السلامة والقدرة على التسليم، بل في الصورة الثانية في الصورة الثالثة نحتمل السلامة والقدرة على التسليم، ومع ذلك حكمنا بمقتضى الحديث ببطلان البيع. فإذا دل الحديث على بطلان البيع مع وجود احتمال السلامة من باب أولى يدل على بطلان البيع مع عدم احتمال السلامة كما في الصورة الثانية. وهذا الوجه لم يشر إليه المصنف. الوجه الثاني أن نقول إن المعاملة في الصورة الثانية معاملة سفهية، إذ أي إنسان يبذل مالا على مبيع يستحيل الوصول إليه، هذه معاملة سفهية وأكل للمال بالباطل فتكون باطلة. الوجه الثالث الغريق يعني المبيع غريق مو الباع غريق، ولا الباع غريق مات وانتقل الى رحمه الله تعالى. لا الغريق المقصود من الغريق بيع الغريق يعني بيع الشيء الذي غرق في الماء كالسفينه التي غرقت في البحر او الحاجه التي سقطت في البئر وهكذا، يعني الغريق الشيء الذي قد غرق ولا يمكن الوصول اليه. يعني أقول لك والله أنا في يوم من الأيام كنت مثلا في شط العرب ووقع من يدي خاتم عقيق أنا أبيعه لك ب25 ألف دينار. العقلاء ما لا يقولون عن هكذا معاملة، تقول المعاملة تفاهية وأكل المال بالباطل. زين، الجواب الثالث أو الوجه الثالث لبطلانها إن هكذا مال لا يمكن الوصول إليه يسقط عن المالية فلا مالية له فيبطل البيع لاختلال الشرط الأول من شروط العوضين اللي هو شنو الشرط الأول؟ المالية. فهكذا مبيع لا مالية له فيبطل البيع لا لعدم القدرة على التسليم بل لعدم وجود المالية. طبعا وإن كان باقيا على ملك المالك، إذا تذكرون قلنا سابقا لا ملازمة بين المالية والملكية كحبة حنطة، هي مالا أو ليست مالا؟ ليست مالا ولكنها مملوكة، ولذلك لو غصبها غاصب لوجب عليه الضمان بالمثل. لكن هي لها مالية وليس لها مالية؟ ليس لها مالية. هنا كذلك هذا الشيء كالغريق الذي لا يمكن الوصول إليه ساقط عن المالية تماما، ولكنه مع ذلك باق على ملك مالك الأصل. ولذلك يترتب عليه لو كان هذا المبيع عبدا آبقا، عبد آبق وصل إلى دولة لا يمكن أن نصل إليها استحالة عرفية عقلائية، حال حال الغريق الذي لا يمكن الوصول إليه، فهنا يسقط عن المالية ولكن هذا العبد يبقى على الملكية. ولذلك يجوز للمالك أن يقوم بحيلة شرعية إذا صارت عليه كفارة، مثلا أفطر متعمدا في شهر رمضان وأراد أن يكفر، فيستطيع أن يعتق ذلك العبد كفارة، يقول أعتقت عبدي فلان، فعتقه دليل على أنه لا زال في ملكية المالك وإن سقط عن المالية. وهكذا لو مرت الأيام والليالي وصدفة وصل إليه وكان قد يئس منه وسقط عن المالية، لكن بعد ذلك صدفة وصل إليه فهو أحق به لأنه باق على ملكه ولا يجوز للآخرين أخذه. إذن صدق وصحة العتق ورجوعه إلى المالك دون غيره هذان دليلان على أن العين باقية على ملك المالك وإن سقطت عن المالية. سؤال، ما هو الشاهد على سقوطها عن الملكية عن المالية؟ الجواب الشاهد على ذلك نقول لو غصب غاصب هذه العين لوجب على الغاصب أن يدفع تمام القيمة إلى المال. يعني الغاصب غصب هذه السلعة وبعد أن غصبها سقطت في البحر بحيث لا يمكن الوصول إليها، حينئذ نطالب الغاصب بتمام القيمة، ومطالبة الغاصب بتمام القيمة دليل على سقوط العين عن المالية تماما، وإلا لو لم تسقط عن المالية تماما لما طالبنا الغاصب بتمام القيمة. إذا تسقط عن المالية وتبقى على الملكية. قال
لماذا
ثلاث؟ ليش تقول ثلاث؟
ثلاث سؤال عفوا. قال لو واحد لقاها بعدين بعد فترة رجع البحر وانقذها مثلا البحر.
رجعت على عملة المال.
بعد شفت لما أنا مالية موجودة.
لا، وإنما نقول هذا السقوط حكمه حكم الثلاث. كثلث. كما أن الثلاث الضامن يضمن تمام القيمة، هنا أيضا كثلث. الثلاث ماذا يفعل؟ الثلث يسقط الشيء عن المالية. زين. قال لكن هذا الفرد يا فرد الصورة الثانية من البيت يكفي في الاستدلال على بطلان أولا بالأولوية، ثانيا بلزوم التفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، هذا ثانيا. ثالثا بل لا يعد مالا عرفا وإن كان ملكا وباقيا على ملك صاحبه. زي ما هو الدليل على أنه ملك لمالكه؟ يقول أولا فيصح عتقه ولا عتق إلا في ملك، ثانيا ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، إلا أنه يهو أنه بقاؤه على الملكية لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، إذ لا ملازمة بين المالية والملكية كما تقدم في محله. ولذا يعني شنو ولذا؟ هذا شاهد على سلب صفة التمول عنه عرفا، ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، فلو لم يسقط عن المالية لما وجب رد تمام قيمته. زين، إذا الغاصب أعطى القيمة للمالك فش راح يلزم؟ المالك سيمتلك الثمن مع أن العين باقية على ملكه أو خرجت عن ملكه. العين قلنا سقطت عن المالية لكنها باقية على فسيجمع بين العوض والمعوض، يجمع بين العوض وهي العين والمعوض وهو الثمن الذي دفعه الغاصب. أليس هذا إشكالا؟ الجواب كلا. في هكذا مورد لا مشكلة في الجمع بين العوض والمعوض كما تقدم بيانه في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. لذلك يقول فيملكه، الهاء من ترجع مبلغ الضمان الذي دفعه الغاصب، ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، فيملك المالك تمام القيمة مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر مشهور، ولا يلزم من ذلك الجمع بين العوض والمعوض كما تقدم في مسألة ما يضمن بصحيحة حينما تكلمنا عن بدل الحيلولة. هنا قلنا لا مانع من ذلك. إذا بعد أن يحصل عليه، بس هذا شيء آخر. لا، قبل أن يحصل عليه هو مالك له ومالك للقيمة. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث نفي الغرض أو النهي عن بيع الغرض. لحد الآن استدللنا على اشتراط القدرة على التسليم بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني النبوي المشهور. ثم يشير المصنف قدس سره إلى أربعة أدلة أخرى لا يقبلها. الدليل الأول قد يستدل على بطلان البيع مع عدم القدرة على التسليم بقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث الذي روي عن طرق العامة وعن طرق الشيعة والخاصة، كأنه متفق عليه بين الفريقين، رواه العامة والخاصة. في البداية لكي نبين كيفية الاستدلال بالحديث لا بد أن نعرف ما هو المراد من قوله ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. الجواب، ما ليس عندك يقابله ما عندك. ولكي نعرف المراد من كلمة ما ليس عندك لا بد أن نعرف المراد من كلمة ما عندك. فإذا عرفنا المراد من ما عندك، عرفنا المراد بقليلة المقابلة ما ليس عندك. نقول هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من كلمة ما عندك هو المعنى الظاهر للكلمة، وهو الحضور، يعني ما عندك يعني ما هو حاضر عندك وتشاهده بالحواس. فيكون ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا، أي ما كان غائبا. ومعنى الحديث لا تبع ما كان غائبا عنك. وهذا الاحتمال باطل جزما. ليش باطل جزما؟ لأن لازمه أن بيع الغائب مع الأوصاف التي تدفع الجالة سيكون باطلا. أنا عندي بيت مثلا في منطقة أخرى وأبيعك البيت الذي رأيناه سابقا، الآن البيت عندي أو ليس عندي، ليس حاضرا، هذا معناه أن هذا البيت باطل، وهذا ما لا يلتزم به أحد. إذن هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عندك هو المعنى الكنائي. زين، فيكون كناية عن شيء. كناية عن ماذا؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كناية عن الملكية، فما عندك يعني شنو؟ ما هو مملوك لك، ما ليس عندك يعني ما ليس مملوكا لك، فكناية عن الملكية. وهذا الاحتمال باطل أيضا. ليش باطل أيضا؟ لإذ لو كان المراد هو الملكية لعبر باللام الدالة على الملكية، لقال لا تبع ما ليس لك، ولم يقل لا تبع ما ليس عندك. فلو كان المراد هو الملكية لعبر باللام بدلا من كلمة عنده. الاحتمال الثاني أن يكون كناية عن مجرد السلطنة، فما عندك يعني ما كنت مسلطا عليه، وما ليس عندك يعني ما كنت ليس لست مسلطا عليه. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأن لازمه أن الشيء لو كان عندك وكنت مسلطا عليه جاز بيعه ولو كان ملكا لغيرك. لو كان كتاب زيد عندك وكنت مسلطا عليه، فهذا ماذا يصدق عليه؟ يصدق عليه عندك او ليس عندك؟ يصدق عليك عندك، فهو منهي عنه او ليس منهي عنه؟ ليس منهي عنه. فيكون الحديث دال على جواز بيع مال الغير. اذا كنت مسلطا عليه ابيعه ثم اذهب واشتريه من صاحبه، خصوصا اذا كنت انا وكيلا عن البائع في بيع الشيء. اذا كنت وكيلا فانا مسلط عليه او لست مسلطا؟ مسلط عليه. فاذا كان المدار في الحديث على جواز البيع اذا وجدت السلطنه، وعدم جواز البيع اذا انتفت السلطنه، ففي هذا المورد لا بد ان نحكم بجواز البيع، بينما قالوا ببطلان بيع مال الغير ولو كنت مسلطا عليه. بل مورد الرواية هو هذا، مورد الرواية أن يبيع الإنسان مال غيره، كما تقدم في هي رواية حكيم ابن حزام، أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه ثم يذهب ويشتري من صاحبه، فهذا البيع باطل، مع أن مقتضى تفسير العبارة بالسلطنة وأن البيع جائز مع السلطنة أن هذا البيع صحيح، وهذا ما لا يلتزم به أحد. الاحتمال الثالث أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية العرفية. وهذه السلطنة التامة الفعلية العرفية تتقوم بأمرين: الملكية أولا، والسلطنة والقدرة على التصرف ثانيا. إذا كان كذلك فنشترط في البيع لكي يكون صحيحا أن يكون مملوكا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مسلطا عليه بحيث تكون قادرا على تسليمه للمشتري. وبناء على هذا الاحتمال يصح الاستدلال بهذا الحديث على استراط القدرة على التسليم. قال ثم إنهم ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخرى، أربعة وجوه. الوجه الأول ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك، بناء على أن كونه عنده. إذا كم احتمال؟ احتمالان. الاحتمال الأول الحضور، وقلنا هذا احتمال باطل، لذلك قال بناء على أنه لا يراد به الحضور، هذا المعنى الأول يعني المعنى الصريح. لماذا لا يراد به الحضور؟ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا، بينما هذا الحديث على مقتضى الاحتمال الأول سيكون باطلا. فهي يعني كونه عنده كناية. زين، كناية عن ماذا؟ كم احتمال في الكناية؟ ثلاثة احتمالات. أن يكون كناية عن الملكية، كناية عن مجرد السلطنة، وكناية عن السلطنة التامة الفعلية. نقل الأول والثاني. قال فهي كناية لا عن مجرد الملك، هذا الاحتمال الأول. ليش لا عن مجرد الملك؟ هذا باطل، لأن المناسب حينئذ لو كان المراد هو الكناية عن الملك ذكر لفظ اللام، لفظة اللام لا تبع ما ليس لك، مو لا تبع ما ليس عنده. الاحتمال الثاني ولا كناية عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه. لماذا؟ لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة على عدم، يعني بهذا الحديث على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير. أن تبيعها الآن ثم شرائها من مالكها، هنا أنت مسلط على العين أو لست مسلطا؟ مسلط، لكنك مالك أو لست مالكا؟ لست مالكا، خصوصا إذا كان البائع وكيلا عنه، عن المالك في بيعه ولو من نفسه، يعني قال له بع هذا الكتاب ولو لنفسك، فهو ذهب وباعه لآخر قبل أن يمتلكه لنفسه. ليش قال خصوصا؟ لأنه إذا كان وكيلا، إذا كان وكيلا فالسلطنة أوضح، فهذا معنى أن هذا البيع يلزم أن يكون صحيحا، بينما نحن حكمنا ببطلانه. فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا، فيلزم أن تكون الرواية دالة على الصحة، بينما لم يلتزم بذلك أحد. لماذا لا يلتزم بها أحد؟ يقول مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، أصلا الرواية واردة في بيع الشيء ثم امتلاكه، والرواية تنص على بطلانه، فكيف نقول بالصحة؟ لا يمكن القول بالصحة. فتعين الاحتمال الثالث أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية. شنو السلطنة التامة الفعلية؟ التي تتوقف على الملك أولا، هذا أولا. ثانيا مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا، يعني هو قادر على تسليمه وإن لم يكن حاضرا أمامه، وهذا ما تقدم ذكره في بيع الفضول. إذن على هذا الاحتمال الثالث الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط القدرة على التسليم صحيح ولا إشكال فيه، ولكن نشكل عليه من جهات أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا تبع ما ليس عندك.
ماكو وكالة هاي خصوصا مو مورد الرواية. مورد الرواية حكيم ابن خزام يقول له أنا أبيع الشيء ثم أروح أشتري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لديك. مورد الرواية أن تبيع شيئا لا تمتلكه ولكن أنت مسلط عليه ثم تذهب وتشتري. مسلط بمعنى لك القدرة على تسليمه بعد الشراء.